بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثار الثاني أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه، وذلك على أضرب. أحدها إذا اختلطت ميتة بمذكاة أو بعشرة من المذكيات ونحو ذلك من العدد المحصور، ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات، فهذه شبهة يجب اجتنابها. الثاني أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو اشتبهت أخته أو عشر ضائم بنسبة بلد كبير، ولا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد، بل له أن ينكح من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: المسار الثاني أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه، وذلك على أضرب. كلام الشيخ كما هو معلوم في حسب تقسيمه للكتاب يتكلم عن الحلال والحرام، بعد أن تكلم عن العبادات وتكلم عن النكاح، و فبدأ في الكلام على الحلال والحرام، وسوف يأتي الكلام على ربع المهلكات كما سماه والمنجيات إلى آخره. فهذا جملة كلامه على آداب الكسب وطرق الحلال والحرام فيه. وسبق جملة كبيرة في ما ذكره الشيخ رحمه الله، حيث ذكر جملة من القواعد وجملة من الضوابط التي يحسن بطالب العلم أن يطلع عليها وأن يلم بها وأن يعرفها. ففيها جمع لكثير من المسائل وبيان لجملة من الضوابط والقواعد التي تجعل المسلم في دائرة الورع ويبتعد عن المشتبهات ويميز بين الحلال والحرام. فذكر في ذلك درجات الحلال وذكر درجات الورع كما سبق، ثم صار يتكلم عن الشبه المشتبهات: الحلال بين والحرام بين، ثم تكلم عن المشتبهات. وذكر أن ميدان الشبه واسع من حيث الصور والفروع، ولكن حرص أن يركز على جانبين: جانب الشك وجانب الاختلاط. والشك ذكر ما يعتبر وما لا يعتبر، وقسمه إلى أربعة أنواع سبق تفصيلها، من حيث حينما يكون الحل معلوما ويطرأ الشك في المحرم، فالأصل في هذا أن يبقى الحل على ما هو عليه، لأن يعمل باليقين واليقين لا يزول بالشك. وإن كان هذا أيضا يختلف على حسب قوة هذا الشك، فإذا كان وسوسة أو وهما هذا لا يعتبر، وإذا كان قوي الشك فإن هذا يدخل في دائرة الورع، وإن كان لا يصل إلى درجة المنع. وما سوف يأتي في القسم الثاني فيه كذلك أيضا إيضاح لهذا الموضوع. فمثلا في فيما سوف يذكر المصنف من أمثلة اشتباه الرضيعة بنساء البلد، هذا لا يؤثر كما لو رضع من النساء هذا البلد لكنه لم يعرف الرضيعة اختلطت بالنساء، فإنه لا يمتنع من الزواج من نساء البلد، بخلاف ما لو كان رضع على من إحدى بنات عمه رضعت معه، وبنات عمه خمس واشتبه عليه أيهما رضع على من زينب أو فاطمة أو خديجة، بنات عمه خمس مثلا وإحداهن رضعت من أمه، فإذن ولكنه لا يدري أي بنات عمه التي رضعت، إذن نقول اجتنب جميع بنات العم لأنهن محصورات، وسيأتي تفصيل هذا. وهذا أدخله الشيخ تحت دائرة الاختلاط، اختلاط الحلال بالحرام، ولهذا قال المثار الثاني يعني من مثار الشبه وضوابط الشبه أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه، وذلك على أضرب يعني على أنواع، أحدها إذا اختلطت ميتة بمذكاة أو بعشرة من المذكيات ونحو ذلك من العدد المحصور، إذن هذه شبهة توجب الاجتناب عنده، خمس شياه أو ست شياه مريضات ماتت واحدة منهن حتف أنفها يعني ميتة، والأربع الأخريات استطاع أن يذكيهن ويذبحهن قبل أن يموتن، ومعلوم أن من إذا أدركها حية ثم ذبحها أنها تحي لأنها مذكة، لكنه أو وضعهم بعد ما ذبحهن أو بعد ما ذبحها هذه الأربع اختلطت بهذه الميتة فلا يدري أيهن ذبح، فلا يدري أيهن الميتة من هذه الخمس، أربع مذبوحات وواحدة ميتة اشتبهت عليه، إذن نقول لاجتنب هذه كلها لأن العدد محصور، أربع محصورات والخامسة هي الميتة ولا يدري أيها. كذلك كما قلنا قبل قليل وأنه اشتبهت رضيعة ب عدد محصور من البنات التي هن حلال له، كما لو اشتبهت كما قلنا عنده خمس من بنات عمه إحداهن رضعت من أمه لكنه لا يدري أي بنات عمه، وبنات عمه خمس، فنقول اجتنبهن كلهن وتزوج من امرأة غير بنات عمك. ولهذا قال إذا اختلطت ميتة بمذكة أو بعشر من المذكيات ونحو ذلك من العدد المحصور إذن هذا يجتنب، يعني يترك المجموع لأن الحال في هذا واسع وهذه لا تورث مشكلة ولا حرجا. ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات، تشتبه أخته بأجنبيات كما قلنا طبعا أخت من الرضاعة غالبا قد تكون محل الشبهة، أو حتى أخته من النسب كما لو كان له أخت من النسب وهو سافر إلى بلد بعيد ولم يعد إلا بعد 20 سنة وتوفيت أمه وأبوه ولم يعد يعرف، لكنه متأكد أن أن أخته من جملة النساء التي في هذا البيت لكنه لا يعرف، وهي مثلا ذهب وهي صغيرة عمرها سنتين مثلا وهو ذهب 20 سنة، فلما رجع لم يميز أخته من غيرها لأنه ما عرفها وكانت صغيرة، ولم يوجد مثلا في أهل البيت من يعرفها، مثلا أمه متوفى وأبوه متوفى مثلا والأقارب الذين يعرفون متوفون، فلم يدري أي هذه البنت أي واحدة من هذه البنات هي أخته. إذن هذه يجتنب أن يتزوج من هؤلاء البنات لأن احتمال أن تكون واحدة منهن أخته، هذا إذا كان الاشتباه بعدد محصور، اختلط أخته ببنات عمه. ولقد ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات، يعني بأجنبيات محصورات، بأجنبيات عددهن محصور، يعني لو كان عدد غير محصور كما سيأتي في الصورة الثانية هذا لا يجتنب. فهذه شبه يجب اجتنابها لأن تركها لا يوجب حرجا، لأن النساء كثير وأنت مشتبه بين واحدة مع 10 أو واحدة مع 5 فتترك 5 كلهن. النوع الثاني أو الضرب الثاني من ضروب الاختلاط أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور. طبعا النوع الأول اختلاط حرام محصور بحلال محصور، النوع الأول اللي هو إذا اختلط ميت بمذكاة، يعني اختلاط حلال محصور بحرام محصور، فهذا يجتنب، فهذه شبهة تجتنب. هنا اختلط حرام محصور بحلال غير محصور، فالحرام محصور رضيعة واحدة مع نساء البلد، نساء البلد الحلال غير محصورات، لكن المحرم بنت واحدة رضعت من أمه أو هو رضع من امرأة من نساء هذا البلد، إذن الحرام محصور والحلال في هذه الصورة غير محصور، هذه لا تجتنب، شبهة لا تجتنب. كما لو اشتبهت أخته أو 10 رضائع بنسوة بلد كبير، هو يعلم أن في هذا البلد له أختا من الرضاعة لكن ما يدري أين هي، أو يعلم أن له أختا من النسب كما قلنا قبل قليل، لكن المثالنا قبل قليل كان في عدد محصور من بنات عمه أو أهل بيته، لكن هنا لا، كما قلنا لا، سافر إلى بلد بعيد وترك أختا له صغيرة عمرها سنتان وانقطع أهله وماتوا، فلما عاد بعد 30 سنة يعلم قطعا أن هذا البلد فيه له أخت، لكنها طال الزمن وكبرت البنت وهي لم ترى أخاها لأنها كان عمرها 2 سنة، فما عرف بعضهم بعضا، ثم قال أريد أن أتزوج من هذا البلد وأنا أعلم أن لي فيه أختا لكني ما أعرف، فهل أمتنع لأن في احتمال أن إحدى ما تتزوج وتكون أختي؟ نقول لا، لأن الحلال في هذه الصورة غير محصور، الحرام نعم محصور واحدة أخت لكن الحلال غير محصور، إذن هذا لا يجتنب. كما لو اشتبهت أخته أو 10 رضائع بنسوة بلد كبير، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد، وإن كنا نعلم أن هناك واحدة محرمة يقينا لكن الحلال كثير ولا نستطيع أن نميز، بل له أن ينكح من شاء منهن لأن في تحريمهن حرجا كبيرا. لو قيل لا تتزوج هذا البلد في حرج، والحلال فيه واسع غير محصور، ومثله طبعا الأموال كما سوف يذكر الشيخ، وكذلك من علم أن مال الدنيا خلطه حرام قطعا لم يلزمه ترك الشراء والأكل لأن في ذلك حرجا. كلكم غالبا لو ذهب إلى الحراج، حرج مكة، حرج أي بلد من البلدان، لا شك أنه احتمال، بل ليس احتمال بل أكثر من احتمال، أن بعض الأشياء الموجودة في الحراج إما مسروقة وإما مغصوبة. أكيد بعض الأشياء التي يبيعها هؤلاء الذين يشتغلون في الحراج أنها مسروقة ومغصوبة، قد لا يكون اللي باعها اللي يبيعها عليك الآن غصب، لكن أكيد أنها بعض الناس إما سرقها وإما غصبها وإما نهبها فجاء يبيعها في الحراج. فهذا لا شك أنها موجود، ويغلب على الظن أنه لا شك يوجد في القطع والبضائع الموجودة في الحراج أن فيها شيئا مغصوبا أو مسروقا أو منهوبا، فتأتي تستفتي تقول والله أنا في نفسي حرج، في شك أنه الأشياء اللي في الحراج بعضها مغصوب. نقول صحيح، لا شك أن بعضها يرد في الذهن وفي الخاطر أنها مغصوبة، إما هذا مكيف وإما هذا راديو وإما هذا مدري البضائع للتباع، فهل أمتنع؟ نقول لا، اشتري. وإن كان فعلا قد يرد في الذهن أن بعضها قد يكون منهوب ومغصوب لأنه لا يحصر وفي هذا حرج كبير، وهذا باب يجب أن يفقهه الناس، فإن هذا ليس من الورع، ولو قيل بهذا لأصاب الناس حرج وضرر كبير. ولهذا قال الشيخ: وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا لم يلزمه ترك الشراء والأكل حتى ولو علمت قطعا. مثلا يقال لك مثلا البلد هذه سرق في سيارة، أو البارح في سيارة سرقت، هذا أمر مؤكد، تذهب الشرطة قالوا نعم في سيارة مسروقة، ثم ذهبت إلى حراج السيارات أو إلى معارض السيارات وتشتري، والله يا أخي أنا أخشى أنه واحدة من السيارات هذه هي المسروقة، السرقة وقعت قطعا أنها موجودة، لكن أي سيارة ما، فلا يمكن أن تمتنع عن شراء سيارات من البلد أو من هذا البلد الذي وقعت فيه السرقة ليلة البارحة مثلا أو الأسبوع الماضي أو نحو ذلك. هذا معنى من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا، وهي السرقة التي ثبتت عند الشرطة مثلا، لم يلزمه ترك الشراء والأكل، إذا كان الشيء مثلا إما شراء أو أكل. قد يكون الاشتباه في أشياء مأكولات، إما شاة مغصوبة أو منهوبة أو مسروقة، ثم ذهبت إلى الجزارين وقد علقوا اللحم، تقول أنا أخشى واحد من المعلقة هذه يمكن اللي مسروقة قبل أسبوع، هذا لا يلزمك أن لا تشتري لحما لأنه قد وقع في البلد سرقة الأسبوع الماضي مثلا، فتقول أنا ما أكل من اللحم هذا. لم يلزمه ترك الشراء والأكل لأن في ذلك حرجة، بل لا يخلو بلد أبدا من أن يوجد في محرم، يوجد في مغصوب، يوجد في منهوب، يوجد في ربوي، يوجد في أشياء. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن في الناس من يرابي، الرسول كان يرتع في الأسواق ويشتري مع أن فيها يهود، فيها يهود، واليهود الله عز وجل ذكر أنهم يأكلون الربا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ومن أهل الكتاب من انتمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من انتمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما لم عليه قائمة، فهم يغصبون ويأكلون وينهبون ويأكلون أموال الناس بالباطل، ومع هذا الرسول كان يتعامل معه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ومع هذا كان الرسول يتعامل معهم ويتعامل في أسواق المدينة والصحابة كذلك، والصحابة كانوا يتعاملون بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم قد يكون فيها مغصوب، يكون فيها مرابين، يكون فيها غير مسلمين، وغير المسلمين لا يتورعون أو لا يأخذون بأحكام أهل الإسلام. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن في الناس من يرابي، بل حتى قد يوجد في المسلمين من يرابي. وما تركوا الدراهم بالكلية، حتى هذا درهم ربا وهذا درهم غير ربا، وإنما لأن هذا في حرج، هذا في حرج كبير. وأن مجنا سرق في زمانه، طبعا حصلت سرقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقطع في مجن كما هو معلوم، ومع هذا ما قال ماذا حصل، قال لا تشتروا مجن. المجن طبعا معروف الذي نوع من السلاح أو نوع مما يتقى به في السلاح. فما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس قال ترى سرق مجن، إذا لا تشتروا المجنات اللي في المدينة لأن فيها واحد مسروق أكيد، مع أنه قطع وثبتت السرقة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن. فإذا تحصل سرقة يحصل غصب، ولا يمتنع الناس من تبادل في المعاملات في الأسواق ويوجد ربا. وما تركوا الدراهم بالكلية، وأن مجنا سرق في زمانه، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما تركوا شراء مجن، فاجتناب هذا من وراء الوسوسة، من وراء الوسوسة. نعم.
الثالث ما يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال في زماننا هذا، فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل أنه من الحرام،
تدل على أنه من الحرام،
نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم، فإن لم يكن له علامة فتركه ورع، ولا يحرم ذلك، لأنه قد علم في زمان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال. وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق، ولولا صحة ذلك لن سد باب جميع التصرفات، فإن الفسق يغلب على الناس، لكن الأصل في الأموال الحل، وإذا تعارض أصل وغالب ولا أمارة على الغالب حكم بالأصل، كما قلنا في طين الشوارع وأوان المشركين. فقد توضع عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير، ولا يحترزون من النجاسة وكانت الصحابة تلبس الفراء المدبوغة والثياب المسبوغة. ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين علم غلبة النجاسة عليهم، فيدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة أو يكون عليها علامة. فأما الظن الذي يستفاد من رد الوهم إلى مجاري الأحوال فلم يعتبروه، فإن قيل قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة ويحترزون من شبهات الحرام فما الفرق؟ قلنا إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطل، وإن أردت أنهم احترزوا من كل نجاسة وجب اجتنابها فصحيح. وأما تورعهم عن الشبه فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس مخافة ما به بأس، والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس. وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال، والله أعلم.
قال الثالث أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر. إذن الاختلاطات ثلاثة أنواع: حرام محصور بحلال محصور، هذا لابد أن يجتنب. حلال محصور، حرام محصور بحلال محصور، كما قلنا رضيعة بخمس أجنبيات، أو أخته بخمس مباحات، هذا يترك ويجتنب. حرام محصور بحلال غير محصور، هذا لا يجتنب. الحرام محصور كما قلنا، سيارة مغصوبة، شاه مغصوبة، اختلطت بأسواق البلد، هذا لا يجتنب. النوع الثالث أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، وهذا هو الغالب في أسواق الناس، كما مثلنا قبل غيث الحراج، في أشياء ما هي محصورة من الحرام ومن الحلال، كلكم يجد في ذهنكم أنه لا شك أن الحراج في شيء مغصوب، لكن غير محصور أيضا، قد يكون كما قلنا مكيف، وقد يكون راديو، وقد يكون مروحة، وقد يكون إلى آخره من الأنواع التي تباع عادة من أمتعة الناس وأثاثهم وأشيائهم. إذن حرام محصور بحلال محصور، هذا يجتنب. حرام محصور بحلال غير محصور، هذا لا يجتنب. حلال غير محصور بحرام غير محصور، هذا لا يجتنب. بقي قسم رابع، ما هو؟ حسب القسم العقلية وما ذكره الشيخ، بقي قسم رابع الشيخ ما ذكره. شوفوا، حرام محصور بحلال محصور، وحلال وحرام محصور بحلال غير محصور، وحرام غير محصور بحلال غير محصور، بقي قسم رابع حسب القسم العقلية، تقسيم العقل، لكن الشيخ ما ذكره، ولماذا لم يذكره؟ حرام غير محصور بحلال محصور، ايش حكم هذا؟ يجتنب. طيب هذا ظاهر حكمه، حرام غير محصور بحلال محصور، مثلا بلد سلط الله سبحانه وتعالى على دوابهم مثلا مرض فماتت كلها، فيها واحدة مذبوحة بس، فيها واحدة مذبوحة مذكاة، والباقي كله مات نتيجة هذا المرض. فإذا الحلال محصور في واحد حلال بس والباقي غير محصور، هذه طبعا واضح حكمها، ولذلك الشيخ لم يذكرها، ولهذا الشيخ لم يذكرها، اللي هي حرام غير محصور بحلال محصور. والذي معنا حرام غير محصور بحلال غير محصور، وهذا هو أغلب اللي في أموال الدنيا، أموال الدنيا أنه ما في أسواق الناس إلا وفيها هذا مغصوب وهذا منهوب وهذا إلى آخره. أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال في زماننا، في زمان الدنيا كلها وليس في زمانك، حتى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في الزمان المعروف، فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها من الحرام. نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم، سلطان ظالم أو إنسان صاحب جاه تعلم أنه أخذ هذا المال من فلان من الناس، هذا المال تعرف أنه لفلان، راح السلطان صار يهديه، خذ يا فلان ولا يعطي من حوله من أقاربه أو من جلسائه أو من أصحابه، فإذا علمت أنه فعلا أخذه من المكان الفلاني وصار يوزعه لا تأخذ منه، لأن هذه معروف. وكذلك لو كان مثلا له مركز أو شيخ قبيلة أو إلى آخره أخذ من هذا وصار يعطي، غصبا، هذا لا يجوز. هذا معناه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم، فإن لم يكن له علامة فتركه ورع ولا يحرم ذلك، طبعا من السلطان يعني، خاصة السلاطين الظلمة أحيانا قد فعلا يوزعون أموال، لكن ما دام أنك لا تعرف أنه محسو أنه فعلا هذا مال من فلان أو هذه الأرض أرض فلان وأعطاك إياها هذه لا. أما إذا كان لا شك أنه أحيانا قد يكون بعض السلاطين الظلمة يوزعون الشيء، فإذا شيء غير واضح فلا ما أن تأخذ، وقد يكون من الورع اجتنابه، وقد يكون من الورع اجتنابه، لكن ما دام أنه غير معروف صاحبه وغير متعين فيجوز أخذه. ولهذا كان السلف من التابعين بل حتى من الصحابة كانوا يأخذون من، حتى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقبل هدايا المختار بن أبي عبيد، والمختار بن أبي عبيد بل حتى أنه ادعى النبوة وهو زوج بنت عبد الله بن عمر، فكان يقبل هداياه، فما دام أنه شيء غير يعني مقطوع.